أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 9 سبتمبر للعام 2022. وفي هذه الجولة: انتشار كثيف للعملة الورقية المزورة بولاية جنوب دارفور، ولجنة أمن الولاية تعقد اجتماعا طارئا، اعتقال 3 معلمين أعضاء اللجنة التسييرية المكلفة لنقابة المعلمين بولاية النيل الأبيض، وجانب من ملتقى أبناء المسيرية لمناقشة قضايا المنطقة بالخرطوم. نظمت اللجنة العليا لأبناء المسيرية قيادات من أبناء المسيرية أمس بالخرطوم مؤتمر حول المنطقة، وتناول اللقاء وأيضا نقف عند الخسائر التي أحدثت الأمطار بمدينة رهيت البردي بولاية جنوب دارفور، وأيضا زيارة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بمكتب الأمم المتحدة لولاية الجزيرة، وزيارة والي شمال دارفور لمنطقة الصياح. ونختم جولة السودان اليوم بمهرجان الكمبلة والكرنج، الدعوة للسلام والمحبة بمدينة الدمازين. كالعادة نبدأ باستعراض لعناوين الأخبار والزميل الأمين رمضان. مرحبا الأمين.
كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن سقوط 872 شخص ونزوح 50,000 آخرين في أحداث بولايات دارفور والنيل الأزرق والخرطوم خلال هذا العام. مقتل المواطن عبد السلام أحمد عبد الله 45 سنة ومصطفى آدم حارون 37 سنة وجرح ياسين على يد مسلحين داخل مزرعتهم بمنطقة أرديبة بولاية شمال دارفور يوم الأربعاء. مقتل المواطن أحمد حارون عيسى 46 سنة بطلقة ناري في منجم شمال شرقي جبل عامر بولاية شمال دارفور مساء الأربعاء. وفاة طفل في انهيار منزل وتأثر مرافق حكومية جراء السيول والأمطار في منطقة رهيد البردي بولاية جنوب دارفور يوم الخميس. الأمم المتحدة تكشف عن تطهير 271,704 أمتار مربعة من الأراضي الملوثة بالمتفجرات الخطرة في النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور، وتدمير 1393 صنفا من المتفجرات. السلطات بمدينة ربك بولاية النيل الأبيض تلقي القبض على 3 من أعضاء لجنة المعلمين السودانيين بالولاية وتوديعهم في الحراسات قبل إطلاق سراحهم. محامو الطوارئ يكشفون عن اعتقال السلطات في الخرطوم لعدد 29 شخص في مواكب 8 أغسطس بينهم 4 قصر واكتمال إجراءات الإفراج عنهم. الحزب الشيوعي السوداني ينفي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن عزم الحزب عقد لقاءات مع حزب الأمة وحركة حق حول الأزمة السياسية في البلاد. وزير الطاقة والنفط محمد عبد الله محمود يعد بتسليم الهيكل الراتبي الجديد للعاملين بقطاع الكهرباء لوزارة المالية الأحد القادم للتصديق النهائي. العاملون بولاية البحر الأحمر يعلنون التصعيد ابتداء من الأحد ويرفضون مقترح حكومة الولاية بسداد البديل النقدي وبدل اللبس وفقا للهيكل الراتبي القديم. والي شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن يجدد التزام حكومته بتوفير الحماية اللازمة للوكالات الأممية والهيئات والمنظمات الدولية العاملة بالولاية حتى تتمكن من أداء دورها تجاه المحتاجين. سلطات الاستخبارات بولاية جنوب كردفان تمنع دخول البضائع إلى أسواق السلام جنوب وشرقي كادوغلي. سعر الدولار يستقر في السودان خلال تعاملات البنك المركزي يوم الجمعة، بينما شهدت تراجعا في السوق الموازي.
والآن ننتقل إلى محلية رهيد البردي والتي شهدت أمطار غزيرة وأحدثت ضرر بالمزارع، وأيضا تصدعت معظم المدارس والمؤسسات الخدمية بالمحلية. جولة السودان التقت العمدة عبد الكريم جمع فايك حول الخسائر التي أحدثتها الأمطار. مرحبا العمدة.
نحن والله طبعا في محلية رهيد البردي هنا، ومحلية رهيد البردي تقع في جنوب من حضرات جبل مرة، وبالتالي لما تيجي أمطار بتتخللها كثير من الوديان سريعة الجريان تتجه إلى الجنوب مكونة ترك مسطحات مائية وتنتهي بسد مداهو يعني قرب الحدود. الحقيقة خلال الفترة بتاعت الخريف دي أنا الحقيقة كنت في ريدبيل دي من سنة 60 1960 يعني 69-59 خشية طالب لغاية الآن سنة 2022 ما جاتنا أمطار كثيرة زي دي. يعني معدل الأمطار اليوم 8 شهر 8 شهر 9 يعني معدل الأمطار اليوم 8 شهر 9 معدل المطر بتاعت البارح 98 ملم و6 من 10 يعني حكاية أصل واحد ما يتخيلها. يعني معناته أنه المسألة دي ما مسبوقة وحصل تصدع للمدارس وتصدع لبعض المؤسسات لكن المسألة دي عشان تجي لازم تجي بطريقة رسمية. نحن الشيء المتأثرين منه كمزارعين كل يعني المزارع على ضفاف الوادي وادي الرهيد غرقت أصبح طبعا الإنتاج يعني خلاص بيجي شنو في مهب الرياح والناس بيتكلموا يعني في الإذاعات العامة بيقولوا أنه والله الخسائر 9 أو 1100 وحاجة لكن الناس ده هنا بتاع جنوب دارفور ده ما معدودين. نسمعوا على القرب انه في ناس 10 الوادي شالهم جاء عبرين الوادي شالهم 6 نفر الوادي شالهم ده ما محسوبين معه لكن المفروض انه يراجعوا وضابط الشرطة بريد البردي وكبهم ومركندي يعرفوا الخسائر دي ذات ما خسائر بشرية يفترض انه تضاف للعدد اللي حصل في المنطقة بتاعت الجزيرة وكسلة والبحر الأحمر والشمالية. طيب يا اخوانا نحن والله من ريد البرد هنا باسم المواطن اخواننا نعزي اخواننا الفقد ارواحهم سواء كان في المناقي او سواء كان في الجزيره او في كسله او في مناطق السودان المختلفه ونتمنى لهم يا جماعه انه ربنا يعوضهم ويعني ان شاء الله الشيء الحاصل ده يكون خير وبركه بالنسبه لهذا السودان.
انتشرت العملات الورقية المزورة في أسواق المواشي ومناطق الذهب بولاية جنوب دارفور. لهذا عقدت اللجنة الأمنية بولاية جنوب دارفور اجتماعا لمحاربة هذه الظاهرة التي تضر بالمنتجين وأيضا تضر بالاقتصاد المحلي والاقتصاد السوداني. المزيد في حديث اللواء شرطة محمد أحمد الزين مقرر لجنة الأمن حول الاجتماع الطارئ الذي عقدته اللجنة لمحاربة ظاهرة انتشار العملة المزورة.
احنا بدورنا بنعتقد انه يعني اي محاولات بتاعت نشر او توزيع للعملة المزيفة هي بالضرورة تخريب للاقتصاد القومي بصورة كلية وبالضرورة يعني نهب لثروات الناس بالباطل. ويمكن احنا لاحظنا هذه العملة بتنتشر في مواقع مختلفة اللي هي الأسواق بتاعت المواشي والمتجمعات الكبيرة بتاعت مناطق الذهب اللي هو الناس غافلين وما يكون عندهم دراية كبيرة جدا بالعملة المزيفة من العملة الحقيقية.
وننتقل إلى ولاية الجزيرة ومحلية المناقل بالتحديد حيث شهدت زيارة لمنسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة وشملت الزيارة عدد من المناطق المتأثرة للوقوف على أوضاع المتأثرين. للمزيد معنا وليد الأمين منسق الشؤون الإنسانية بولاية الجزيرة. مرحبا وليد.
بسم الله الرحمن الرحيم. تمت اليوم زيارة لمحلية المناقل لتفقد المتضررين من السيول والأمطار في المحلية. قام بالزيارة الأخ صلاح كوكو من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مكتب الخرطوم ووليد الأمين ممثل المكتب في ولاية الجزيرة والأخ سامي مشرف جمعية الهلال الأحمر السوداني في محلية المناقل. بدأت الزيارة باجتماع مع المدير التنفيذي للمحلية تم فيه توضيح دور مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وأخذنا من السيد المدير التنفيذي الأوضاع في المحلية بشكل عام. بعد الاجتماع الناس اتحركت ووصلنا لمدينة الكريمت وقفنا على أحوال الناس المتأثرين في مجمعاتهم السكنية في المدارس، وزرنا برضو المعسكر بتاع القنطرة المتضررين. بعد ذاك وصلنا ومشينا معسكر الحلة الجديدة، شفنا برضو الأحوال بتاعت الناس هناك. اجتمعنا مع قيادات المجتمع المحلي وعرفنا الحوجات بتاعتهم والمشاكل اللي بتواجههم. الحمد لله إلى حد كبير الأوضاع الآن أحسن بكثير مما سبق. الناس هتشتغل علينا توفر النواقص وتشتغل ترتيبات ما بعد الكارثة إن شاء الله. شكرا جزيلا.
نظمت قيادات من أبناء المسيرية أمس بالخرطوم مؤتمر حول قضايا المنطقة، وتناول المؤتمر النزاع حول ترسيم الحدود بين الحمر والمسيرية ومشاكل البترول، وأيضا المعتقلين من أبناء المسيرية بطرف الحركة الشعبية. والآن نقدم لكم جانب من حديث الأستاذ صالح جمعة في هذا الملتقى.
لماذا الاستهداف لقبيلة المسيرية ولماذا الاستهداف للقبيلة بصفة خاصة؟ أنا أعتقد الاستهداف الأساسي لهذه القبيلة هو استهداف بتاع الصراع حول الموارد، لأن الموارد الموجودة في دار المسيرية خلت كل الناس من حولها تطمع في أرض المسيرية، والموجود الوحيد اللي ممكن ظل هو داعم لخزينة الدولة السودانية من 1974 ل 84 العشر السنين الأوائل، ثم 1999 وحتى الآن هو البترول، لأن البترول هو صانع كثير جدا من الشركات الآن الموجودة في داخل الخرطوم، هي كانت ظهورها وإنتاجها للدولة السودانية ما ظهرت إلا عندما ظهر البترول في دار الدولة السودانية فعلا، لكن في دار المسيرية. طيب البترول نحن لو بدنا نتحدث عنه لأنه هو سبب الصراعات وسبب الكفاوي، لما يكون نعمة لشعبنا أصبح نغمة، أصبح هو الضرر الأساسي لإنسان هذه المنطقة من صراعات ومن موت ومن تلوث للبيئة ومن كل الآثار السالبة. لإيه؟ لأن أصلاً ما موجود فيه الاشتراطات البيئية اللي ممكن هي تمثل صناعة البترول على المستوى العالمي وحتى على المستوى الدولي من حولنا. ده واحد من الإخفاقات الموجودة اللي مارستها دولة السودان من 1974 حتى يومنا هذا، وهذا الظلم ظل إنسان هذه المنطقة من أبناء المسيرية يدفع الثمن. نحن دفعنا الثمن لفترات طويلة نيابة عن الشعب السوداني، نيابة عن الشعب السوداني عن البترول دفعنا فاتورة كبيرة جدا، هذه الفاتورة ضحيتها اليوم. نحن الآن في ظل الحرية وثورة ديسمبر المجيدة، بعد ما الناس هي الآن تنازلت عن كل الأشياء ووضعت إن السودان الآن عباب منحرف جديد، عباب خطوة جديدة عشان نبني السودان فيه الناس كلهم تتوافق ونحترم فيه الدولة السودانية، أصبح إنسان المسيرية الآن هو مضطر في هذا اليوم. ولكن نقول للدولة السودانية إذا نحن ما دائرانا، افتكر أن السيد الأمير أشار لكلمة قوية جدا وقالها بكل ملء الفم، نحن عندنا موارد، وقوام الدولة السودانية أو قوام الدولة الأساس فيه هي الموارد والأرض والشعب، كل هذه الموارد موجودة عندنا. نحن رفضنا خزينة الدولة في الفترة بتاع 2007 من أكثر من 22% و 71% من موارد الدولة الأساسية كانت من البترول قبل انفصال دولة جنوب السودان. هل البترول اللي نحن رفضنا فيه خزينة الدولة السودانية لأكثر من 71% 483 ألف برميل يوميا تخرج من داخل مناطق النفط في البترول، هل نحن في دار المسيرية استفدنا من هذا البترول؟ لا. ليه؟ لأن جماعة نقولها بكل وضوح، إن البترول الآن الموجود سبب لنا الصراع في منطقة تبيعي. عدد الشهداء الآن في هذا العام 130 فرد من أبناء المسيرية، وأكثر من كم من الأشياء اللي سلبت ونهبت بسبب الصراع حول البترول في المناطق المعروفة الموجودة الآن. الآن البترول الآن نسبة الأمراض الموجودة في داخل أبناء المسيرية عدد كبير جدا. احنا لو تحدثنا عن الأرقام، الأرقام في كل يوم هي زايدة، وما أمراض ظهرت، وما في أي دراسات بحثية، وكل الأجهزة الموجودة الآن هي معتمة على الإعلام ومعتمة على الأفواه، إنما في دول تتكلم في مناطق البذور إلا الأجهزة المعروفة الأمنية اللي ممكن قاعد تخطي في مناطق البترول وتصنع الجدل بين القبائل، إنما تصنع عملية بتاعت تمرحل في قضية البترول. نقول للناس إن قضية البترول الآن، البترول كمصدر أساسي للدولة السودانية، نحن شركاء في الدولة السودانية نعم، لكن وفق الاتفاقيات الدولية أقلها من المفترض تكون عندنا نسب موجودة معينة وتعود لإنسان المنطقة في المسؤولية المجتمعية التي تتعكس على إنسان المنطقة في الخدمات الأساسية. لكن نقول للناس لإخوة الإعلاميين، وأتمنى تنشر وكل الإعلاميين موجودين، نعلم جيد إن مناطق البترول الآن ما فيها شبر بتاع ضوء، ما فيها شبر. مناطق البترول الآن في بعض المناطق الآن مقفولة، إذا كان تحدثنا عن السيول والأمطار الآن منذ بداية الخريف وحتى الآن، الآن في مناطق مقفولة مقفولة ما بتقدر تعبر المنطقة والمنطقة إلا إذا كان عندك حوض، الحوض بتاع الموية العادي ده الناس تستخدمه عشان تطلع الموية، ما في إعلام في المنطقة. جبال النوبة وتمثل المناطق بتاعت الاستقرار عشان تمشي هناك يقتل أبناء 130 شهيد بسبب البحث عن الموية. الآن كذلك أكثر الناس تحدثنا عن الأمراض وغيرها من الأشياء الموجودة. طيب أنا ده أقوله بالآتي، البترول الآن الموجود في مناطقنا وفي الحقول الموجودة في دار المسيرية، نحترم الدولة السودانية ولا حق أن تتعامل مع نحن زي، لكن إحنا الآن رأينا إن المسؤولية المجتمعية في الشركة السودانية للموارد المعدنية في الفترة الأخيرة عندما حصلت السيول تبرع.
ننتقل إلى ولاية النيل الأبيض التي شهدت بالأمس اعتقال 3 من المعلمين التابعين للنقابة التسييرية للمعلمين، الأستاذة سنية إبراهيم من مدينة ربك وعضو لجنة النقابة تتحدث عن أسباب الاعتقال. مرحبا أستاذة.
امبارح الخميس وجينا ببلاغ للجنة التسييرية بتاعت المعلمين، تم فتح بلاغ فيه ومشوا وحققوا معاون ورفعوا التحقيق للنيابة، ومبارح جاء تم اشتغال جزء من اللجنة التسييرية. والسبب شنو؟ قالوا لأنه رفضوا التسليم وتم إطلاق صراحة مبارح من النساء بالضمانة الشخصية، دي كلها ضغوطات عشان هم يسلموا قبل قيام النقابة المنتخبة.
نعم اعتبروا يعني كم شخص؟
والله هم اتحققوا مع 6 معلمين من النقابة، اشتغلوا أستاذ نور هذا رئيس النقابة، والمسؤول الإعلام الأستاذ خالد وهبة، والأمين العام أستاذ الطيب محمد أحمد، وتم إطلاق سراحهم بالضمان الشخصية.
ده في نفس اليوم؟
احنا ده مبارح، هاي اشتغلون مبارح، لا ما في نفس يوم الاستجواب، الاستجواب كان يوم 3
تقريبا. قصد الاعتقال كان بتين
هاي مبارح في نفس اليوم، وتم إطلاق سراحهم بسبب الضمان الشخصية.
أوكي.
مشوا لمحامين الطوارئ، المهم عملوا الإجراءات اللي بيعملوها في البلاغات العامة دي. ده كله هم مستعجلين عشان يسلموهم النقابة دي قبل بداية العام الدراسي اللي هو معلن يوم 18، عشان يكونوا هم النقابة ويمشوا شغلهم. إحنا حريصين جدا يعني في اللجنة التسييرية أنه نحن النقابة بعد ما اجتمعت واللجان بتاعة المحليات أو كلتنا مهمة أنه إذا سلمنا الأصول دي حيفتح فينا بلاغات، إحنا قررنا ما لم تتم نقابة منتخبة ما حيتم تسليمها للأصول. بعد ذاك يعني المسألة ذاتها مسألة بايخة، يعني أنا أفتكر حاجة موسفة جدا إنه معلم يشتكي معلم ويخده في الحراسة في عمل نقابي، يعني دي ما حصلت في تاريخ السودان يعني، وحتى مدير عام وزارة ولا يعني مؤسسة يقوم يتدخل في شؤون معلمين. النقابة دي ما حاجة حقت معلمين يعني، عشان يفرض سيطرته على النغابة ويكون الناس يستلم وصول النغابة. هم صح معلمين، لكن لا يشق للمدير العام أنه يقوي اللجنة ويهتم بأمور النغابة، دي من حق المعلمين يعني أفتكر.
نعم.
وأنا بفتكر إنه المعلمين بعد كده يعني يشدوا همتهم في إنه
نعم.
يعني يقبضوا على جمر قضيتهم ويكونوا نغاباتهم المنتخبة من القواعد، ويرفضوا النغابات المعينة تعيينه. إذا كان تعيين سياسي ولا تعيين لظروف استثنائية وأي كان نوع يعني،
نعم.
عشان يقدروا يمشوا لقدام في قضيتهم يعني، لأنه قضايا التعليم والحقوق المعلمين لسه ما زالت شايطة، وهو زي ما في كل السودان يعني المعاناة.
والآن المستمعون الكرام نقف عند زيارة والي شمال دارفور إلى منطقة الصياح بولاية شمال دارفور، وأعلن من خلاله عقد مؤتمر للمانحين لإيجاد تمويل لتشييد الطرق التي تربط المحليات بالولاية، فلنستمع إلى حديثه في منطقة الصياح.
مع الأخ وزير الطرق والجسور الأستاذ عبد الله يحيى زارني في الفاشر، واتفقنا على أننا طريق الفاشر مليد دي مسافة قريبة 60 كيلو، ونحن نبدأ بعد ذاك الجهات المانحة والمتبرعة ممكن يكمل لنا الطريق ده، لأنه أصلا 60 كيلو. عندنا برضو طريق بتاع الفاشر طويلة، عندنا طريق بتاع الفاشر شنقل توبايا، دي كل الطرق نحن في سدد إننا نبدأه بعد ذاك في جهات التزمت في إنه تساعد الناس فيه. نحن بنفتكر إنه الخطة بتاعنا مع وزير الطرق والجسور في إننا الطريق بتاع الفاشر مليت عندنا القدرة في إننا نعمل مع بعض به، نحن نقوم بجزء والوزارة الاتحادية بتقوم بجزء، ودي بعد ذاك ممكن المجهودات الثانية ممكن يضاف. في جهات كثيرة اتبرعت بطرق قومية لدارفور وطرق محلية، ولكن لحد اللحظة نحن ما شفنا التبرعات دي مش بشكل ممتاز، لكن نحن كحكومة اتحادية وحكومة ولائية عندنا مجهودنا في اننا نبدأ جزء من الخدمات دي، وبعد ذاك التبرعات والمساهمات دي كلها هتجي لاحقا. نحن برضو مخططين انه دارفور محتاج لطرق كثيرة، وماشيين في استراتيجية انه تكون في مؤتمر خاص للمانهين لدارفور عشان نتكلم فيه بشان الطرق الأساسية، واللي ده أساسا بربط الولايات الخمسة مع بعضه، وبرضه بربط أي ولاية مع المحليات بتاعته.
نظم المركز الإعلامي لنشر ثقافة السلام ختام مهرجان الدور الثقافة والفنون في التعايش السلمي بالنيل الأزرق الكمبلة والكيرنغ، الدعوة للسلام والتعايش السلمي بمدينة الدمازين. في هذه المساحة استضفنا الأستاذ وليد علي آدم مدير المركز الإعلامي لنشر ثقافة السلام حول مهرجان الكمبلة والكيرنغ الذي يختم أعماله مساء اليوم بمدينة الدمازين. مرحبا وليد.
وليد علي آدم أحمد، مدير المركز الإعلامي لنشر ثقافة السلام. نحن سعيدين جدا انه يكون اليوم وختام مشروعنا الكبير، مشروع دور الثقافة والفنون في تعزيز التعايش السلمي، بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة والإعلام إقليم النيل الأزرق، وبدعم من منظمة عديلة للثقافة والفنون. هذا المشروع الاستراتيجي الذي دفع به المركز الإعلامي لنشر ثقافة السلام في إطار الجهود المبذولة من المركز للمساهمة في تعزيز التعايش السلمي وتفعيل دور الثقافة والفنون. سعيدين جدا أنه يكون ختام مشروعنا مهرجان ثقافي متميز بعنوان مهرجان الكمبلة والكرنغ دعوة للسلام والمحبة. هذا المهرجان يعكس جانب من التلاقح الوجداني والتماسك المجتمعي في مدينة الدمازين، خاصة المنطقة الغربية التي تضم كل مكونات النيل الأزرق وتسمى سودان مسقر. أيضا هذا المهرجان من خلاله نعزز دور الفرق الشعبية والإعلام الشعبي بصورة عامة باعتباره عصارة للثقافة، وهو اللغة الاتصالية الحضارية الحميمة والمفهومة للمجتمعات، خاصة المجتمعات التقليدية. هذا المشروع الكبير تخلله عدد من المناشط، خاصة منتدى الإعلامي لتناول دور وسائل الإعلام الشعبي في تعزيز التعايش السلمي ونشر ثقافة السلام. نحن الليلة سعيدين أنه يكون مهرجان الكمبلة والكرن دعوة للسلام والمحبة، من خلاله سيتم تكريم عدد من الرواد الذين قدموا الكثير في هذا التراث. أيضا من خلال هذا المهرجان نؤكد أن الإعلام الشعبي هو غني بالتنوع، وهو أليف وحميم، وبه جملة من المزايا، خاصة أنه يعكس ثقافة المجتمعات. ومهرجان الكمبلة والكرن هو مساحة كبيرة لعكس التنوع الموجود في هذه المدينة العريقة دمازين. كلنا بنعمل من أجل ترسيخ دور الإعلام الشعبي، لأنه يخاطب الجمهور الحي ويبث رسائل يشارك في إنتاجها الجمهور نفسه، ودائما يجد مساحة واسعة في الإعلام المرئي والمسموع. والميزة التي يتميز بها الإعلام الشعبي أنه هو زاخر بالحركة والرقص المايم والبانتو مايم. ونحن إن شاء الله في هذا اليوم نعلن انطلاقة عدد من المهرجانات. غريبا ننتقل إلى مهرجان الوازا ومهرجان زمبارة لنعكس ثقافة النيزرك متميزة في كل المجالات. ونحن سعيدين أنه يكون معنا اليوم كل الجهات الصلة بالثقافة والفنون.
والآن نذكر بالعناوين.
كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن سقوط 872 شخص ونزوح 50,000 آخرين في أحداث بولايات دارفور والنيل الأزرق والخرطوم خلال هذا العام. مقتل المواطن عبد السلام أحمد عبد الله 45 سنة ومصطفى آدم حارون 37 سنة وجرح ياسين على يد مسلحين داخل مزرعتهم بمنطقة أرديبة بولاية شمال دارفور يوم الأربعاء. مقتل المواطن أحمد حارون عيسى 46 سنة بطلقة ناري في منجم شمال شرقي جبل عامر بولاية شمال دارفور مساء الأربعاء. وفاة طفل في انهيار منزل وتأثر مرافق حكومية جراء السيول والأمطار في منطقة رهيد البردي بولاية جنوب دارفور يوم الخميس. الأمم المتحدة تكشف عن تطهير 271,704 أمتار مربعة من الأراضي الملوثة بالمتفجرات الخطرة في النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور، وتدمير 1393 صنفا من المتفجرات. السلطات بمدينة ربك بولاية النيل الأبيض تلقي القبض على 3 من أعضاء لجنة المعلمين السودانيين بالولاية وتوديعهم في الحراسات قبل إطلاق سراحهم. محامو الطوارئ يكشفون عن اعتقال السلطات في الخرطوم لعدد 29 شخص في مواكب 8 أغسطس بينهم 4 قصر واكتمال إجراءات الإفراج عنهم. الحزب الشيوعي السوداني ينفي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن عزم الحزب عقد لقاءات مع حزب الأمة وحركة حق حول الأزمة السياسية في البلاد. وزير الطاقة والنفط محمد عبد الله محمود يعد بتسليم الهيكل الراتب الجديد للعاملين بقطاع الكهرباء لوزارة المالية الأحد القادم للتصديق النهائي. العاملون بولاية البحر الأحمر يعلنون التصعيد ابتداء من الأحد ويرفضون مقترح حكومة الولاية بسداد البديل النقدي وبدل اللبس وفقا للهيكل الراتب القديم. والي شمال دارفور نمير محمد عبد الرحمن يجدد التزام حكومته بتوفير الحماية اللازمة للوكالات الأممية والهيئات والمنظمات الدولية العاملة بالولاية حتى تتمكن من أداء دورها تجاه المحتاجين. سلطات الاستخبارات بولاية جنوب كردفان تمنع دخول البضائع إلى أسواق السلام جنوب وشرقي كادوغلي. سعر الدولار يستقر في السودان خلال تعاملات البنك المركزي يوم الجمعة بينما شهد تراجعا في السوق الموازي.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.